إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال ربنا عز وجل وهو أصدق القائلين: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. بعد أن ذكر الله عز وجل جحود نعمه من الكافرين وقد خلق لهم أنعاماً فهم لها مالكون، وذللها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ودعاهم إلى شكر نعمته فلم يشكروا النعمة، وكانوا كما قال الله عز وجل: إنه كان ظلوماً جهولاً. هذه طبيعة الإنسان الجاحد، لا النعمة شكر ولا ربه عز وجل تاب إليه واستغفر. بعد أن خلق له الأنعام ذكر خلقه نفسه، خلق الإنسان لعبادته، وخلق له أنعاما ليشكرها، يبذل نفسه في طاعة الله ويسخر الأنعام في مرضاة الله. فهل فعل ذلك؟ أولم يرى الإنسان، هذا عطف على سابق، والسابق أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وهنا أولم يرى الإنسان، الواو عاطفة والهمزة استفهامية، والاستفهام هنا للتقرير والتقرير للتوبيخ. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة، والإنسان ما شاهد خلق نفسه، فالرؤية هنا علمية قلبية يقينية واقعية وليست رؤية بصر، لأن الله عز وجل قال: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. فالإنسان لم يشاهد خلق نفسه بعينه، لكنه علم يقيناً أنه مخلوق، وعلم قطعاً أن الله خالقه، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فهذا أمر يقيني متقرر، فجاء بهمزة الاستفهام للتقرير، والرؤية هنا علمية. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه بضمائر العظمة المتوالية، خلقناه من نطفة، نطفة حقيرة صغيرة ضئيلة ضعيفة، بدء خلق الإنسان كان منها، خلق ضعيفا ثم سار في أطواره حتى شب وكبر، وكان الواجب عليه أن يتذلل لربه وأن يذكر بداية نفسه أنه مخلوق من نطفة، نطفة ضعيفة حقيرة قذرة مزرة. ومع ذلك فإنك تفاجأ بإذا الفجائية، فإذا هو خصيم مبين، مخاصم لربه، مظهر للخصومة. فيا لها من خسارة أن يكون المخاصم هو رب العالمين الذي خلقك لتتذلل له، وخلق لك النعم لتشكره، فإذا هو خصيم مبين. فجاء بجملة اسمية، والجملة الاسمية كما مر معنا كثيرا تفيد الدوام والاستمرار والاستقرار، بخلاف الجملة الفعلية التي تفيد التجدد والحدوث. فهذه الجملة الاسمية تدل على أن خصومة هذا الإنسان الفاجر الجاحد خصومة دائمة لا يهتدي أبدا، دائما يخاصم ربه، جعل ربه عز وجل خصمه، ولم يكتف بذلك حتى أظهر العداوة كما أظهرها شيخه إبليس، أظهر العداوة لربه والخصام لخالقه وبارئه. أولم يرى الإنسان، والألف واللام في الإنسان للعموم لأنها الجنسية، جنس الإنسان هكذا، خلق الإنسان هكذا، أنا خلقناه من نطفة، فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. اختلف أهل التفسير في سبب نزول هذه الآية أو في من كان هو السبب. قيل العاص بن وائل السهمي، وقيل أبو جهل، وقيل أبي بن خلف الجمحي، وقيل أخوه أمية بن خلف الجمحي، وقيل ابن أبي بن سلول، والأخير ضعيف لا يصح، لأن ابن سلول إنما ظهر في المدينة والسورة مكية بالإجماع، ولم يكن لابن سلول ذكر في المرحلة المكية. وأصح ما قيل فيها هو أن هذه الآيات نزلت في العاص بن وائل السهمي، وأيا من كان سبب النزول فكلهم واحد وكلهم كفرة وليس فيهم من فتى مطيع، فلعنة الله على الجميع، هذا لا يهمنا، والعبرة كما تقرر بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. جاء العاص بن وائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم معه عظم رميم يفته بيده، ويقول: يا محمد، أيحيي هذه الله؟ أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ يسأل سؤالا تعجيزيا، هل يحيي هذه الله كما تزعم؟ قال: نعم، يحييها ثم يميتك ثم يحييك ثم يدخلك جهنم. فنزلت هذه الآيات: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. ضرب لله مثلا، فما هو هذا المثل؟ من يحيي العظام وهي رميم، من استفهامية، والاستفهام هنا للإنكار وليس للتقرير، لأنه جاء منكرا جاحدا جاء معاندا يريد التعجيز. من؟ يعني لا أحد. من يحيي العظام؟ فجاء بعظام رامة رميمة بالية تتفتت، فهي عظام يابسة لا تدخلها الحياة، ومع ذلك فقد رمت وبليت وتلفت، ففيها من اليبوسة ما فيها، ومن الجفاف ما فيها، ومن البرودة ما فيها. أما الحياة فالحياة حرارة ورطوبة، فأنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ ثم إنه لم يكتف بالعظام حتى جاء بهذا الوصف، وهي رميم. ورميم فعيل بمعنى مفعول أو بمعنى فاعل، رميم فعيل. فإذا كانت بمعنى مرمومة فهنا لم يأتي بالتاء، لم يقل وهي رميمة، والعظام مؤنثة وهي رميم، ولم يقل وهي رميمة، لأنه قد انعقد الإجماع بين أهل اللغة أن فعيل إذا جاءت بمعنى مفعول فيستوي فيه المذكر والمؤنث، يستوي فيه المذكر والمؤنث، فلا حاجة إلى التاء. وإذا كانت بمعنى اسم الفاعل فهو محمول أيضا على اسم المفعول. من يحيي العظام وهي رميم؟ هذا الذي جاء معاندا، وساق الله أنه ضرب المثل له عز وجل، والله نهى عن ذلك، فلا تضربوا لله الأمثال. ما وجه المثل في الآية؟ وضرب لنا مثلا، أين المثل؟ المثل هو أنه قاس الله على خلقه. من يحيي هذه بعد موتها؟ لا أحد من البشر ولا من الخلق يستطيع أن يحيي العظام الرميم بعد موتها، إذن فالله لا يستطيع ذلك. إذن أدخل الله مع الناس في قياس، في قياس شمولي أو قياس تمثيلي، وكلاهما باطل. أن يحيي هذه الله بعد موتها هو ما قال ذلك، إنما قاس الله عز وجل على خلقه، قاس الله على خلقه بجامع عدم القدرة عند الجميع، فعجز الله، نسب العجز لله، نسب عدم القدرة لله. من يحيي العظام وهي رميم؟ جوابه مع نفسه لا أحد، والله واحد، إذن فهو أيضا لا يحيي العظام بعد أن رمت. هذا إشكاله، وهذا هو جهله وضلاله. وبينما ننتظر الجواب إذا بالجواب قد مضى وولى ولم ينتبه كثير من الناس إليه. الجواب في ذكر السؤال، وهذا إعجاز قرآني لا يرتقي إليه البشر، ففي ثنايا السؤال وفي أثناء الشبهة جاء الجواب ومضى، جاء الجواب كافيا والدواء شافيا. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، أين الجواب؟ ونسي خلقه، لأنه لو ذكر خلقه لما سأل أصلا. والنسيان هنا إما نسيان ذهول وترك، إما نسيان ذهول أو نسيان ترك، فالنسيان نوعان، نسيان يعني عدم ذكر، ونسيان بمعنى الترك، نسوا الله فنسيهم، والله لا ينسى بمعنى عدم العلم، وإنما بمعنى الترك أنه تركهم في جهنم، فالنسيان يأتي بمعنيين، والنسيان هنا بالمعنيين، فهو يحتملهما. ونسي خلقه ترك هذا الأمر عن عمد، أو نسيه ذاهلا عنه، ولو ذكر أنه خلق من ضعف، وخلق من نطفة، وخلق من تراب، والله عز وجل أوجد الحياة من التراب، وأوجد هذا الإنسان من نطفة لما سأل أصلا. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة؟ ما هي النطفة بالنسبة للإنسان؟ يا من خلقت من بصقة. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بصق يوما في يده ثم وضع أصبعه عليها على البصقة ثم قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه. فهل تعجز الله يا من خلقت من نطفة ضعيفة حقيرة من بصقة؟ أنى تعجز الله؟ انظر، خلق من نطفة فإذا هو خصيم مبين. أعلى درجات الإنسان النطق، النطق كما يقال في تعريفه أنه حيوان ناطق أو حيوان عاقل، وهذا أكمل أطوار البشر، النطق والعقل. خلق من نطفة، هذه البداية، فإذا هو خصيم مبين. كم من الأطوار مر فيها إلى مرحلة العلقة، ثم المضغة المخلقة، ثم بعد ذلك أنشأه خلقا آخر، ثم درج إلى أن كبر وشب وصار خصيما يجادل ربه بالباطل وينكر قدرته على إحيائه بعد موته، فإذا هو خصيم مبين. فالذي أخرج هذه الصفات السمع والبصر والعقل والجدال وهذه الأمور أخرجها من النطفة، أيعجز أن يعيد الخلق بعد أن أماته؟ بداية الخلق أصعب أم إعادته؟ إن بدائها العقول تقول إن الإعادة أيسر، هذا في منظور البشر، الإعادة أسهل، البداية أصعب. فالإعادة أسهل، والله عز وجل ليس عليه شيء عسر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لكن هذا قياس صحيح، إذا كان أوجد هذا الخلق العجيب الخصيم المبين لربه، أوجده من نطفة، أيعجز عز وجل أن يوجده مرة أخرى بعد أن كان موجودا يوجده مرة أخرى؟ لذا قال: ونسي خلقه. لذا لو ذكر خلقه ما سأل، وضرب لنا مثلا، كيف تضرب لله مثلا؟ إذا كان الناس يعجزون عن إحياء الميت، عن بث الحياة في العظام وهي رميم، أتقيس الله على ذلك؟ فهذا هو المثل، والله نهى عن ضرب المثال له، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ ورغم أن الجواب قد مضى وأن الحجة قد قامت، إلا أن الله عز وجل بكمال رحمته أراد التأكيد والتقرير وأن يزيد وأن يبدأ وأن يعيد في الجواب، وأن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ببلاغ خاص، وقد أمر بالبلاغ العام، لكن هنا أمر أن يقول هذا الجواب: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ولم يقل قل يحييها الله، قل يحييها الرب عز وجل. ولو كان الجواب هكذا قل يحييها الله لورد سؤال آخر: ما الدليل؟ ما الدليل؟ فهناك جواب وهناك دليل، إذا سئلت فقد تجيب، لكنك تسأل مرة أخرى: ما دليل هذا الجواب وما حجته؟ فالله عز وجل أتى بالجواب والدليل في جملة واحدة وفي جواب واحد، فالجواب هو الدليل والإجابة هي عين الحجة. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فأقام جملة الذي أنشأها أول مرة مقام لفظ الجلالة. يحييها الذي أنشأها أول مرة جواب كاف شاف، الذي أنشأها أول مرة، الاستدلال بالبداية على الإعادة. الذي أنشأك ولم تكن شيئا مذكورا، أنشأك بهذه المعلومات والقدر من نطفة، إذا تمنى أيعجز عن إعادتك مرة أخرى؟ فسيقولون: من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. وهذه طريقة القرآن في الاستدلال على المعاد بالمبدأ. فالذي أنشأكم أول مرة هو الذي يعيدكم، فما العجب؟ ولما يتعجب الإنسان من ذلك؟ أوليس الله هو الذي خلقك؟ فهل يعجز عن إعادتك؟ والذي لا يستطيع الإعادة إما لنقص في العلم وإما لنقص في القدرة. فقد يقول الإنسان: هذا الرجل الذي مات وغرق في اليم أكلته الأسماك، فصار جسمه جزءاً من الأسماك، وكذلك أكلته السباع، وهذا الإنسان أو هذا الأسد، هذا الليث كما قيل في المثل، الليث عدة خراف مهضومة، فإذا حشر الله الأسد فأين الخراف؟ وإذا حشر الله الخراف فأين الأسد؟ إذا كانت أنسجة بدن الأسد تكونت من إنسان مأكول ومن طير مأكول ومن وحش مأكول وهكذا، فإن أحيا هذا نقص هذا، وإن أحيا ذاك نقص هذا. قال: وهو بكل خلق عليم، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. إن هذا الأسد قبل أن يأكل الإنسان كان أسدا، وهذا الإنسان أيضا لو افترضنا أن إنسانا أكل إنسانا فصار الإنسان الأول جزءا من الإنسان الثاني، فإذا أحيا هذا نقص هذا. هذا قول الجاحدين المكذبين المستبعدين لقدرة الله، فسبحان الله عما يصفون. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، هذا الإنسان كان إنسانا قبل أن يأكل الإنسان الأول، والله يعلم الخلايا الأصلية من الخلايا الفرعية، وهو بكل خلق عليم لا يعجزه شيء. ألم تر إلى هذا الرجل الذي قال لأولاده: إذا أنا مت فاحرقوني واسحقوني ثم ذروا نصفي في البر ونصفي في البحر في يوم رائح، يعني شديد الرياح، فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا. فقال الله عز وجل للبحر: هات ما فيك، وللبر: هات ما فيك. فإذا هو رجل قائم، أين ذهبت ذراته في البحر أو في البر، سواء أكلتها الأسماك أو طارت في الهواء أو بعثرتها الرياح؟ قدرة الله لا يعجزها شيء، لا تحتاج لمعالجة ولا لتتبع كما سيأتي، إنما هي قدرة مقتدرة وعلم نافذ. فهذه الأجزاء والأشلاء المتطايرة والمتداخلة والمتفرقة والمتبعثرة لا تعجز علم الله ولا قدرته، وهو بكل خلق عليم، يعني يعلم كل خلق كيف خلق، يعلم كيف خلق، ويعلم المخلوق وما فيه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الشجر الأخضر هذا خلق من ماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، والضدان الذين لا يجتمعان الماء والنار، فالماء تطفئ النار، الماء تطفئ النار، لذا لا يجتمعان. لكن قدرة الله تبارك وتعالى لا يعجزها شيء، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون. هذه الأشجار الخضراء التي بدأ الخلق لها من الماء، وهي تشتمل الآن على ماء وعلى أمواه كثيرة وأنواع من المياه لا حصر لها، وقد كمنت فيها النار، النار كامنة في هذه الأشجار، فإذا أوقدت الشجر ظهر هذا المستكن وظهرت هذه النيران. أين كانت هذه النار؟ ولماذا لم تحرق النار الشجر؟ ولماذا لم يطفئ ماء الشجر النار لما أوقدت؟ فلا النار أحرقت الخشب، يعني الشجر الأخضر، ولا هذا الماء إذ أوقد فيه أطفأ النار، فسبحان الله الواحد القهار الذي أخرج الحي من الميت، أخرج النار التي هي في منتهى اليبوسة والجفاف والبرود، أخرج النار التي هي في منتهى اليبوسة والجفاف والحرارة من الماء من الشجر الأخضر الذي هو في منتهى الرطوبة والبرودة. وهذا الخلق إنما يتكون من هذه الأربع: اليبوسة والبرودة والحرارة والرطوبة، فهي متناقضات بينها تناقض، فالنار يابسة حارة والماء رطب بارد، والله يخرج الضد من ضده كما يخرج الحي من الميت. فإذا خرج الضد من ضده فهل يعجز عن إخراج الإنسان من تراب بعد أن كان قد خلقه قبل ذلك؟ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا مثال حي موجود، ليس كأمثلة الفلاسفة ولا كافتراضات المناطقة ولا المتكلمين الضلال، بل مثل واقعي. فإذا أنتم منه توقدون بالجملة الإسمية، أمر ليس بعجيب ولا بغريب ولا عنكم ببعيد، فإذا أنتم منه توقدون. كان العرب يعرفون شجرا يسمى المرخ وآخر يسمى العفار، فإذا عجزوا عن النار أتوا بقضيب من المرخ كالسواك، وقضيب من العفار كالسواك أيضا، وهما غضين أخضرين طريين، فدلكا بينهما فاشتعلت النار بإذن الله. لذا قالوا: في كل شجر النار، واستمجد المرخ والعفار. هذا مثل من أمثلة العرب: في كل شجر النار، واستمجد يعني اتسع في ذلك وتخصص في ذلك وكثر النار في ذلك في المرخ والعفار. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، دليل عظيم على قدرة الله أنه يخرج الشيء من ضده. أيعجز عن إخراجكم مرة أخرى؟ أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. دليل آخر، دليل عظيم الاستدلال بالأعلى على الأدنى. فالذي خلق أجرام السماوات العلى وخلق الأرض وما فيها من عوالم لا يمكن إحصاء أجناسها، فضلاً عن أنواعها، فضلاً عن أفرادها وما فيها من العلوم، علوم كاملة. ذاك علم الطب بما فيه من معجزات باهرات ومن أسرار لم تصل إليها البشرية إلى الآن، وذاك علم الهندسة، وهذا علم الكهرباء، وذاك علم الأسلحة، وهذا علم الأجنة، وذاك علم علوم أخرى: عالم البحار، عالم الكواكب والمجرات، عالم طبقات الأرض، عالم الجغرافيا، عوالم لا يحصيها إلا الله عز وجل. هذا ما هو إلا جرم صغير يسمى الأرض، كوكب صغير لا يذكر، كأنه هباء في الكون الفسيح. الذي خلق هذه الأرض وما فيها وخلق السماوات العلى وما فيها، أيعجز عن إعادتك بعد موتك؟ أيعجز عز وجل وهو الذي خلق السماوات والأرض؟ أوليس، وهذا الاستفهام للتقرير وللإنكار عليهم وللتوبيخ، وأنتم قد اعترفتم بأن الله هو خالق كل ذلك بإقراركم بربوبيته. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ والمثل يطلق على الإنسان نفسه، على الشيء ذاته، ليس كمثله شيء. المثل هنا هو الذات والنفس، ليس كذاته ذات، ليس كالله عز وجل أحد. فالمثل يطلق على الذات، على النفس. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، يعني على أن يخلقهم هم. فالذين يعادون يوم القيامة ليسوا أناسا آخرين، وإنما هم هم. ففلان هو فلان، وإن كان قد يطلق عليه خلق آخر، لكن هذا ليس معناه أنه إنسان غير الأول، بل هو هو. فهذا أسلوب القرآن. فالذي خلق السماوات والأرض على ما فيها من علم وقدرة مقتدرة، قادر على أن يخلق مثله. ثم يأتي الجواب: بلى، من الله عز وجل. فقد يقول قائل: وهل يجوز للإنسان أن يعرض السؤال وأن يجيب؟ الجواب: نعم، إذا كانت الإجابة واضحة، إذا كانت الإجابة لا يمكن أن ينكرها المخاطب والخصم، عندئذ لك أن تجيب، لأنه لن يخالفك. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم الذي أتقن الخلق وأكثر الخلق، خلق كثير متقن. فالله يعلم كيف يخلق وكيف خلق، لطيف خبير بصيغة المبالغة، الخلاق العليم بصيغة المبالغة عز وجل. بلى، وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. خلق الله ليس معالجة، وليس يحتاج إلى أعوان وأنصار يعينونه ويجهزون له المادة الخام أو يرتبون له شيئا معينا كخلق الناس. كلا، ما أسهل الخلق على الله إيجادهم وإعدامهم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. فقوله كلام وأمره كلام وإيجاده كلام. إنما أمره إذا أراد شيئا. أمره هو الأمر القدري الكوني. إنما أمره إذا أراد شيئا، يعني أن يوجده، أن يقول له من المخاطب، أن يقول له لأي شيء. الشيء لم يوجد بعد، وإنما سيوجد بعد أن يقول له كن. فمن الذي يخاطب الآن؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له. فهذا الشيء له وجودان: وجود علمي في علم الله عز وجل، ووجود واقعي على أرض الواقع. فقبل أن يوجد الشيء فهو موجود في علم الله، قد علمه الله، أحصاه علمه وجرى به قلمه، وقبل خلق القلم هو في علم الله. لذا فالمخاطب هو المثال العلمي الموجود في علم الله عز وجل. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، أي شيء كان، لأنها نكرة في سياق الشرط. إذا أراد شيئا، إذا أي شيء لا يستعصي على الله ولا يعسر على الله ولا يصعب عليه، أيا كان حجمه وقدرته وقوته وما فيه من تراكيب وتداخلات، إنما يقول له كن فيكون. فأمره بين الكاف والنون، وكلامه حقيقي بحرف وصوت. كن فيكون هذا الشيء. إذن فالشيء قد سمع، يسمع فيستجيب. إذن كلام الله يسمع، إذن كلام الله بحرف وصوت يليق بجلاله تبارك وتعالى. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهل يعجزه أن يقول للجمادات، للعظام النخرة وللعظام الرميم كوني فلانا فتكون؟ فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. نزه نفسه عز وجل عن العجز، نزه نفسه عن عدم القدرة وعن عدم العلم، نزه نفسه عن نقص القدرة وعن نقص العلم. فسبحان الذي، إذن فسبحان دليل وحدها على الرد على هذا الملحد الكافر الذي أنكر قدرة الله على البعث. سبحان الله عز وجل، سبحان اسم مصدر من سبح، والمصدر تسبيحا، واسم المصدر سبحان، وهي دائما مضافة، وهي دائما منصوبة، يعني سبحان الله يعني أسبح الله سبحانه. فتنزيه الله عز وجل عن عدم إحياء الخلق بعد موتهم، لأنك تتهمه إما بعدم العجز بعدم القدرة، وإما بنقصها، أو بعدم العلم وإما بنقصه، وإما بعدم الحكمة أو بنقصها. فإذا لم يبعث الله الخلق فلماذا خلقهم إذن؟ خلقهم ليفسدوا في الأرض وليسفكوا الدماء بينهم؟ هذا نسبة السفه لله، وهذا محال على الله. فسبحان الله، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. الملكوت هو الملك والملك والملكة، كله بيد الله عز وجل، تمام الملك، لا يستعصي عليه أمر ولا يتعاصى عليه مطلب. يقول لهذا الرميم كوني فلانا فتكون، فسبحانه ألا يحقق ذلك، أو أن يعجز عنه، أو أن تضعف قدرته أو علمه. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، يعني بيده مقاليد كل شيء، أزمة الأمور بيده، ملكوت كل شيء، وإليه ترجعون، وإليه ترجعون، كما في القراءة الأخرى، وإليه ترجعون، لا إلى غيره، لا إلى غيره، بل ترجعون إلى الله تبارك وتعالى. والرجوع هنا له معنى يقتضيه، وهو الحساب والجزاء، فلا بد من الرجوع إلى الله عز وجل. هكذا في هذه الآيات نرى أدلة كثيرة تربو على 10 أدلة تدل على مسألة البعث والنشور، ولنا في اللقاء القادم إن شاء الله بسط حول مسألة البعث وطريقة القرآن الكريم في إثبات البعث والنشور، نستعرض آيات كثيرة على طريقة شيخ الإسلام رحمه الله في بيان طريقة القرآن التي أوضح الطرق وأقرب الطرق في تقرير عقائد المسلمين. فلسنا بحاجة إلى مناطق ولا فلاسفة وإلى علماء كلام ليقرروا لنا ديننا، بل القرآن كاف شاف أتى بالدليل وبالحجة على أعظم ما يكون وأوضح ما يكون، يفهمه الجميع، ليس بحاجة إلى علماء كبار لكي يفهموا هذه الأصول التي قد جعل الله عز وجل اعتقادها ووضوحها موافقة لما في فطرة الإنسان. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن يثبتنا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجدد الإيمان والتوحيد في قلوبنا. وصلى الله على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.